بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أن هذه التي تدخل على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق والشمول، أي جميع المحامد مضافة ومنسوبة لله عز وجل. فأل هذه الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تدل على الاستغراق، أي استغراق جميع أنواع المحامد، أن جميع أنواع المحامد مضافة ومنسوبة لله عز وجل ومستحقة له. وعلامة أل هذه التي تفيد الاستغراق صحة وضع لفظة كل مكانها، كل الشمولية، كأنك تقول: كل الحمد مضاف ومستحق لله عز وجل، هذا معناها. فإذا قلت الحمد لله دل ذلك على أنك تضيف جميع أنواع المحامد لله تبارك وتعالى. والذي تضاف إليه جميع المحامد يحمد من كل وجه يدل على أنه موصوف بجميع صفات الكمال. والذي يوصف بجميع صفات الكمال لا بد أن يكون هو الرب المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن الذي فيه نقصا لوجه من الوجوه لا يصلح أن يكون محمودا من كل وجه، وهذا الذي فيه نقص لا يصلح أن يكون ربا كما لا يصلح أن يكون إلها. إذن الذي يستحق جميع أنواع المحامد هو الذي يتصف بجميع صفات الكمال، والذي يتصف بجميع صفات الكمال هو الذي يستحق أن يكون مألوها ومعبودا وحده لا شريك له دون سواه. هذا من أين؟ هذا من أل، الحمد لله. طيب، الحمد ما معناه؟ الحمد كثير من الناس يقولون هو الثناء على الله، الثناء على الجميل، وذلك المعنى الذي يذكرون فيه نظر. فإن الحمد الذي يكون بمعنى الثناء هو الحمد المثنى كما سيأتي، أما الحمد المطلق فإنه لا يفسر بالثناء، بل إنه وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإن كان من غير محبة ولا تعظيم فهو نوع من النفاق والتزلف، يعني الذي يذكر المحاسن دون أن يكون ذلك في قلبه، فإن ذلك يدل على أن هذا الذكر الذي يذكره أنه نوع نفاق وتزلف ومدح باطل. إذن الحمد الحقيقي هو الذي يتواطأ فيه اللسان مع القلب، فاللسان يصف المحمود بصفات الكمال مع محبة هذا المحمود وتعظيمه. ولهذا يقول شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، يقول: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها، مع المحبة لها. فلو أخبر مخبرا بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامدا، لم يكن حامدا. ولو أحبها ولم يخبر بها، ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا كذلك. طيب، نحن قلنا بأن الحمد ليس معناه الثناء كما يتوهمه كثير من الناس. إذن ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد إذا ذكر مطلقا مثل ما أقول الحمد لله فهو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. طيب، إذا كررت ذلك ثانيا سمي ثناءا. متى يكون ثناءا؟ إذا كرر ذلك مرة ثانية. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فهذا حمد. فإذا أثنيت عليه ثانية فقلت الرحمن الرحيم فإن هذا ثناء. فإذا أكثرت من ذلك كان ذلك تمجيدا، كان ذلك تمجيدا. والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، ماذا يعني بالصلاة؟ يعني بها سورة الفاتحة. وسماها صلاة، وتذكرون في بعض الدروس الماضية أن العبادة إذا سميت بجزء منها فإن ذلك يدل على أن هذا الجزء ركن من أركانها، كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود صلاة الفجر. فهذا يدل على أن القراءة ركن فيها. فالتعبير عن العبادة بجزئها يدل على أن هذا الجزء لا يمكن أن ينفصل عنها، كما يعبر بالإنسان يقال رقبة، أعتق رقبة. لما قال أعتق يد؟ لأن الرقبة لا يمكن أن تنفصل عن الإنسان وأن تنفك عنه ويبقى هذا الإنسان حيا. فسمي الإنسان ببعضه الذي لا ينفك عنه فقيل للرقيق رقبة. طيب، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، يعني سورة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أي أنه كرر الحمد ثانية. الأولى قال الحمد لله رب العالمين، هذه واحدة. الثانية قال الرحمن الرحيم، فهذا من تسمية الحمد فسمي ثناء. واضح؟ فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا كرر الحمد إذن مرة ثالثة فهذا يكون بمعنى التمجيد. وبهذا تعرفون الفرق بين الحمد وبين الثناء. فالحمد لا يفسر بالثناء، فالثناء هو تكرار للحمد. طيب، ولهذا يقال إن للحمد كمية وله كيفية. أما من حيث الكمية فقولك ابتداء الحمد لله هذا حمد مطلق. فإذا قلت الرحمن الرحيم فهذا حمد مكرر.
نعم.
وأما من حيث عظمة هذا الحمد وكثرته فإن ذلك يكون تمجيدا. طيب، وبعد ذلك أقول الحمد على كم نوع؟ الحمد نوعان. أما النوع الأول منه فهو حمد لله عز وجل على تفضله وإحسانه إلى المخلوق.
نعم،
حمد الله على إحسانه وتفضله على المخلوق، وهذا يأتي بمعنى الشكر. والنوع الثاني من الحمد وهو حمد لله عز وجل على ما اتصف به هو سبحانه وتعالى من صفات الكمال وما استحقه من نعوت الجمال والجلال. فإذا الحمد المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حمد على أفعاله المتعدية، على إحسانه إلى المخلوقين، على إحسانه المتعدي إلى الخلق. والحمد الآخر هو حمد على ما اتصف به هو سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال. طيب، بعد ذلك انتقل الى نقطة اخرى وهي ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ الحمد والشكر ما الفرق بينهما؟ بعض العلماء يقولون الحمد والشكر بمعنى واحد، والواقع أن بينهما فروقا. فمن هذه الفروق أن الحمد ما الذي يقابله؟ يقابله لا مهب هو ماذا يقابل؟ ماذا يقابل هذه اللحظة؟ يقابلها الذم. الحمد يقابله الذم. والشكر ما الذي يقابله؟ الكفران. نعم، يقابله الجحود والكفران. تقول فلان شكر النعمة وفلان كفر النعمة. إذن هذا فرق من حيث الضد والمقابل. يتبين به وجه من وجوه التفريق بين الحمد وبين الشكر. ومن الفروقات أيضا أن الحمد هو ثناء بالقول. الحمد ثناء بالقول على المحمود، طبعا مع مواطاة، لابد مع مواطاة في القلب، ولا يكون ذلك كما سبق، يكون ذلك تزلفا ونفاقا. فالحمد إذن يكون باللسان الذي يواطئه عقل القلب. طيب، فهو إذن ثناء باللسان مع مواضعة القلب على المحمود. بإيش؟ بصفات المحمود اللازمة والمتعدية. ما معنى صفات المحمود اللازمة والمتعدية؟ الإنسان الآن يوصف بالصفات، منها ما هو متعدي ومنها ما هو لازم. فحينما نصف الإنسان مثلا بأن هذا الإنسان كريم، هذه الصفة متعدية ولا لازمة؟ هذه الصفة متعدية، أن الكرم يتعدى إلى وين؟ يتعدى إلى الآخرين. لكن لما نصف الإنسان بالحياة فهذه الصفة لازمة ولا متعدية؟ صفة لازمة. حينما نصف الإنسان بالعظمة نقول فلان عظيم، هذه الصفة متعدية ولا لازمة؟ صفة لازمة، يعني ليس لها أثر متعد إلى غير هذا الإنسان. إذن الحمد هو الثناء على من؟ على المحمود. نعم، بإيش؟ بالقول، على أوصافه اللازمة والمتعدية. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا بإيش؟ لا يكون إلا على الأوصاف المتعدية فقط. ما تقول شكرا، نعم، ما تقول شكرا على حيائك، وإنما تقول شكرا على إحسانك، ولا لا؟ تقول شكرا على كرمك، ولا تقول يا أخي شكرا، نعم، ولا تقول شكرا على جمالك مثلا وحسن صورتك. فهذه الأوصاف اللازمة لا يشكر الإنسان، لا يشكر هذا الإنسان عليها. إذن الشكر لا يكون إلا على الأوصاف المتعدية، والحمد يكون على الأوصاف المتعدية واللازمة. فأيهما أهم من هذه الناحية؟ الحمد أهم، لأنه يقع على الأوصاف اللازمة والمتعدية. طيب، وأما الشكر فإنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الله عز وجل ماذا يقول لآل داود أو لداود عليه الصلاة والسلام؟ يقول اعملوا آل داود شكرا. فأنت حينما تصلي لله عز وجل هذا يعد من الشكر. حينما تسجد سجدة الشكر، أليس هذا من العمل بالجوارح؟ هذا من الشكر. حينما تقول بلسانك الحمد لله على هذا الرزق الذي رزقني، يكون هذا من قبيل، يكون هذا من قبيل الشكر. وحينما يقوم بقلبك هذا الإحسان الذي تفضل الله عز وجل به عليك، فهذا من شكر القلب للرب جل وعلا. إذن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد يكون بإيش؟ يكون بالقول باللسان مع مواضعة القلب. إذن مورد الشكر هو اللسان والقلب والجوارح، ومورد الحمد اللسان مع مواضعة القلب. فأيهما أعم من جهة المورد؟ الشكر، لأنه بالثلاثة، القلب واللسان والجوارح. ولهذا يقول الشاعر، يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني يقول أنا أشكركم على نعمائكم باليد وباللسان وبالقلب. طيب، إذن الشكر أهم من حيث المورد اللي هو المصدر، والحمد أهم من أي ناحية؟ والحمد أهم من حيث المتعلق، لأن الحمد يكون على الأوصاف المتعدية واللازمة، والشكر لا يكون إلا على الأوصاف المتعدية. فاشكره لأنها أحسن إليك. نعم. طيب، وبعضهم يقول في معنى الحمد، يقولون هو الثناء بالجميل بالقول، على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري، يعني على الإحسان. أما الحمد فيكون على النعمة وعلى غير النعمة. ولهذا إذا مرض الإنسان يقول الحمد لله. ولهذا الله عز وجل يحمد في جميع الأحوال، نحمده في السراء ونحمده في الضراء، نحمده على النعمة كما نحمده في حال المرض وفي حال الشدة والبأس. فإن الله عز وجل محمود فإن الله محمود في جميع الأحوال. فالشكر إذن يكون على يكون في مقابل النعمة، والحمد لا يكون إلا، والحمد يكون مقابل النعمة ويكون مقابلا ويكون مقابلا لغيرها أيضا. وفي هذا المعنى الذي ذكرنا الأخير على الجميل الاختياري، معنى ذلك أن الجميل غير الاختياري يتعلق به المدح، نعم، ولا يتعلق به الشكر ولا الحمد. وش الفرق بين الجميل الاختياري والجميل غير الاختياري؟ حسن الصوت، هذا جميل اختياري ولا غير اختياري؟ غير اختياري، هذه هبة من الله عز وجل. قد تجد إنسانا بلغ درجة رفيعة في القراءة والإتقان ولكن صوته غير جميل. وهكذا وهكذا، فإن من الجميل غير الاختياري حسن الصورة. حسن الصورة، هل هذا الشيء يكتبه الإنسان بنفسه؟ أبدا، هذا شيء من الله عز وجل لا يزال الإنسان فيه. الطول، القصر، البياض، السواد وما إلى ذلك من الأوصاف غير الاختيارية، هذه أمور يهبها الله عز وجل لمن شاء، لا يدل الإنسان فيها، ولهذا لا يشكر الإنسان عليها. تقول له شكرا لأنك قوي، ولا تقول له شكرا لأن صوتك جميل أو لأن صورتك حسنة. نعم، فهذه أوصاف غير اختيارية لا يتعلق بها الحمد كما لا يتعلق بها الشكر. وبعض أهل العلم يقولون الشكر هو الثناء على الله عز وجل بأفعاله وإنعامه، الثناء على الله عز وجل بأفعاله وبإنعامه، والحمد هو الثناء عليه بأوصافه، والثناء عليه هو الثناء عليه بأوصافه. ومن الفروقات ونعرفه من خلال ما سبق أن الشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة، بينما يكون الحمد في مقابل النعمة ويكون ابتداء من غير نعمة. نعم، كما تقول الحمد لله رب العالمين ولا تقصد شكر الله عز وجل على نعمة معينة، فالله يحمد ابتداء. كما أنه يحمد مقابل النعمة كما أنه يحمد أيضا جل وعلا كما أنه يحمد مقابل الأحوال التي يتأذى منها الإنسان كالمصيبة مثلا، فإن العبد يحمد الله عز وجل، فإن العبد يحمد ربه عليها. وإن لم تكن هذه المنزلة واجبة، يعني حمد الله عز وجل مقابل المصيبة، لكنها مرتبة مستحبة، فالواجب هو الصبر وفوقه الرضا، وفوق الرضا الشكر والحمد على المصيبة، فهي ثلاث مراتب، أعلاها في الكمال حمد الله عز وجل وشكره مقابل المصائب التي تقع للإنسان. ومن خلال ما سبق يتبين لنا الفرق بين الحمد وبين الشكر من حيث العموم والخصوص. فنعرف أن الحمد أعم من وجه وأن الشكر أعم من وجه، كما أن الشكر أخص من الحمد من وجه والحمد أخص من الشكر من وجه. وذلك أن الحمد مورده اللسان مع مواطأة القلب، والشكر مورده اللسان والقلب والجوارح، فأيهما أعم من حيث المورد؟ الشكر. ومن حيث المتعلق الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، وعلى الصفة المتعدية والأوصاف غير المتعدية، بينما الشكر لا يكون إلا على الإحسان وفي مقابل النعمة. فأيهما أهم من حيث التعلق؟ الحمد أهم من الشكر من حيث المتعلق. هذا هو الفرق من حيث العموم والخصوص بين الحمد والشكر. طيب، بعد ذلك أقول: ومما يستفاد من ابتداء هذه السورة بالحمد، مما يستفاد من افتتاحها بالحمد، أن العبد ينبغي له أن يحمد الله عز وجل، أن يحمد الله في أول مهامه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة الحاجة يبدأها بالحمد، فيقول: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. فالله عز وجل ابتدأ هذه السورة بالحمد، فيمكن أن يؤخذ من ذلك أن يبتدأ الإنسان قوله وكلامه في خطبة أو في تأليف الكتاب وما إلى ذلك من مقوله أن يبدأ ذلك بالحمد، فيقول: الحمد لله، إن الحمد لله، في أول كلامه. طيب، هذا مما يمكن أن يؤخذ، كما سبق في تفسير البسملة أنه يؤخذ منها افتتاح الرسائل والكتب والأقوال والأعمال ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق إذا كتب كتابا لأحد بدأه بالبسملة، فيؤخذ من ذلك مشروعية الابتداء بالبسملة في الخطب والدروس وتأليف المصنفات وما إلى ذلك. بقي أن نعرف، بعد أن عرفنا الفرق بين الحمد وبين الشكر وبين الثناء وبين الحمد، ما الفرق بين الحمد وبين المدح، أو ما الفرق بين الشكر وبين المدح؟ ما الفرق؟ من خلال ما سبق أظن أنه يمكن معرفة ذلك. نعم، فالمدح أعم من الحمد وأعم من الشكر من حيث ما يقع عليه، فإنه يقهر مما يقع من الإنسان بالتفخير، فيمدح الإنسان لحسن صورته وطول قامته مثلا، هذه أمور الله عز وجل يد له عليها، خلقه عليها، لا يد له فيها، فيمدح عليها ولا لا؟ طيب، ويمدح الإنسان على ما يقع منه بالاختيار، على ما يقع منه بالاختيار، فتمدحه لكرمه وجوده وسخائه. نعم، فهذه أمور تقع من الإنسان بالاختيار، فيمدح الإنسان عليها، سواء كانت متعدية أو لازمة، متعدية أو لازمة. متعدية ما يقع بالاختيار مثل إيش؟ مثل الكرم. واللازمة مثل ما يقع بالاختيار مثل إيش؟ مثل الحياة. نعم، مثل الحياة، مثل العلم. نعم، مثل العلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فصفة الحلم صفة لازمة، وصفة العلم صفة لازمة، تقع باختيار الإنسان، فهذه يمدح الإنسان عليها. كما أن غير الإنسان قد يمدح، فإن ذلك يقع على الحيوان، بل يقع على الجماد. كما أنه يقع أيضا على الحي ويقع على الميت. يقال مثلا هذا الميت نعم وجدناه وجدنا رائحة المسك تفوح منه مثلا، وجدنا وجهه مشرقا، فهذا كله من المشي. فالمشي إذا يقع على الحي والميت، يقع على الحي باستفاده اللازمة والمتعدية الاختيارية وغير الاختيارية نعم، ويقع أيضا على النبات والجماد والحيوان، كل ذلك يقع عليه الحمد، كما أنه يقع على الزمان المتحاسب، كما أنه يقع على الزمان، يقع على الزمان والمكان. طيب، وهذا المدح كالحمد من حيث أنه يقع بإيش؟ من حيث أن مورده اللسان فقط. وهل يشترط في ذلك مواضعة القلب؟ لا يشترط، لا يشترط. الحمد الحقيقي قلنا لا بد فيه من مواضعة القلب. أما الحمد الذي ليس، أما المدح فإنه قد يكون مع مواضعة القلب فيكون مدحا صادقا، وقد يكون مع غير مواضعة القلب فيكون نفاقا وتزلفا وكذبا. واضح الفرق؟ طيب، بقي قضية أيضا وهي الملازمة بين الحمد وبين الملك. فالله عز وجل قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فما الملازمة؟ الله محمود في إلهيته، ومحمود في ربوبيته، ومحمود أيضا ومحمود في ملكه، ومحمود في ملكه. وبين الملك وبين الحمد ملازمة. ولهذا يحمد الله عز وجل نفسه، يحمد الله عز وجل نفسه عند الأمر، ويحمد نفسه عند الخلق. نعم، ويجمع ذلك التبارك. ولهذا يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فهو محمود في خلقه ومحمود في أمره. ثم قال: فتبارك الله. نعم، فجمع بين الأمرين كما سمعتم: ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. وفي قوله تبارك وتعالى: الحمد لله، الحمد لله، هنا هذه الجملة جملة اسمية، جملة اسمية. فالحمد اسم ولا فعل؟ جملة اسمية. فالحمد اسم، الحمد لله. فهذه الجملة الاسمية تدل على ايش؟ تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار والدوام. فله الحمد في جميع الأوقات والأزمان والأحوال والأمثلة، له الحمد في جميع الأحوال والأزمان والأمثلة. نعم، ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه في مواضع أخرى ظروف الحمد الزمانية والمكانية، فقال في ظرفه الزماني والمكاني في سورة الروم: وله الحمد في السماوات والأرض. هذه ظروف إيش؟ مكان. وإذا عبر عادة بالسماوات والأرض فإن ذلك يعني الشمول من جهة المكان. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل: له ملك السماوات والأرض معناه له ملك كل شيء، لا يخرج عن ملكه شيء جل وعلا. فذكر ظرفه المكاني فقال وله الحمد في السماوات والأرض. وفي ظرفه الزمان قال في نفس الآية قال وعشيا وحين تظهرون. وفي سورة القصص ذكر ظرفه الزمان أيضا وهو الدنيا والآخرة، الدنيا بكل لحظة فيها والآخرة هو محمود فيها كذلك. فقال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. والأولى كما لا يخفى هي الدنيا، والآخرة معروفة. فالله عز وجل محمود في كل حال، فله الحمد المطلق في السماوات وفي الأرض، في الدنيا وفي الآخرة. هذا معنى قولنا الحمد لله أو قولنا الحمد. وأما قوله لله الحمد لله فإن هذه اللام لام إيش؟ نحن سبق أن ذكرنا أنواع اللامات الثلاث، لام الاستحقاق، ولام الاختصاص، ولام ذكرنا الاستحقاق والاختصاص، ولام الملك. طيب، فهنا حينما يقول الحمد لله قلنا لام الاستحقاق هي إضافة معنى ليش؟ لذات، إضافة معنى لذات من شأنها أن تملك، يعني من شأن هذه الذات أن تملك. فهذه اللام تكون لام إيش؟ لام الاستحقاق. وإذا أضفنا ذات إلى ذات ليس من شأن هذه الذات المضاف إليها أن تملك، وش يكون نوع اللام؟ لام الاختصاص. تقول المفتاح للباب، الباب ما يملك، فأضفنا إليه ذات، فهذه أي أن هذا المفتاح يختص بهذا الباب. وإذا أضفنا ذات إلى ذات من شأنها أن تملك فإن هذه الإضافة تكون بمعنى الملك. تقول السيارة لزيد، أي أنها مملوكة له. ونحن في هذه الدروس قد نذكر بعض المعاني قد تخفى على بعض الإخوة، ولكن على الأقل في هذه السورة أردت أن أصل إلى أمرين. الأول بيان معناها، وكل إنسان يأخذ بحسب ما أمكنه. والأمر الثاني أن نبين عظمة القرآن وعظمة هذه السورة التي تقرأ في كل ركعة، ونحن نغفل عن معانيها. وكما قلت لكم في السابق قد نستغرب إذا رأينا الإمام يخشع في قراءته لسورة الفاتحة. هذه السورة مليئة بالمعاني العظيمة، وفيها من الدلائل على التوحيد وعظمة الرب وما إلى ذلك. فيها أمور كثيرة نحتاج أن نتنبه لها، وبهذا نعرف مدى التقصير الذي يقع منا مع كتاب الله عز وجل. الحاصل أن قوله تبارك وتعالى الحمد لله، اللام هذه للاستحقاق، أي أن الحمد مستحق لله. ولهذا لله اللام حرف جر كما هو معروف، واسم الجلالة مجرور باللام، فهنا لله جار مجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف تقديره إيش؟ تقديره مستحق. الحمد مستحق لله، أو واجب أو ثابت لله جل وعلا. فيكون هذا المحذوف هو الخبر، الحمد مبتدأ، وين الخبر؟ محذوف. الحمد مستحق لله، الحمد ثابت، الحمد ثابت لله، فيدخل تحت هذه اللام، لام الاستحقاق التي دخلت على لفظ الجلالة الحمد لله، إثبات كل كمال للرب جل وعلا فعلا ووصفا واسما، مع تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء فعلا ووصفا واسما. فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسماء، منزه عن كل عيب ونقص في ذلك كله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، كما قلنا لا بد من مواضعة، لا بد من مواضعة القلب، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل. ولهذا قلنا في البداية بأن أل تدل على الاستغراق، يعني جميع المحامد مستحقة لله، إذن هو موصوف بجميع صفات الكمال لأن له الحمد، لأن له الحمد المطلق. ولا يكون الحمد المطلق إلا للكامل من كل وجه. يقول ابن القيم وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها، ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، لما يقول ابن القيم لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. أتوقف عن هذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء قلوبنا وذهاب أحزاننا وهمومنا